يكون هذا اليوم موعدا نجمع فيه بين الحصتين اللتين كنا نلقيه ما يومي السبت والأحد، ويظهر الله أعلم أننا نبتدئ بحصة الموطأ، والإخوة الذين يرغبون في الحصول أو في حضور هذه الحصة وحدها إذا انتهت فلهم أن يصرفوا، ومن شاء أن يبقى يستمع إلى الحصة الثانية فليقدره الله على ذلك. إذن الحصة الأولى هي الحصة المخصصة لمدارسة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه الحصة نظرا إلى أنها أسبوعية فسيقتصر فيها يقتصر في هذه المدارسة على أمهات الأمور والمسائل، ولا يتعرض فيها إلى الأسانيد إلا ما دعت الحاجة إليه، كأن ينبه إلى ما ذكره الإمام موقوفا وهو مرفوع، أو إلى ما أرسله على أصل مذهبه من الاحتجاج بالمرسل مع أنه موصول. وأول ما تفتتح به هذه المدارسة من الأحاديث هو الحديث الذي تفرد بروايته عن مالك في الموطأ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة وأصله من دمشق من قرية يقال لها حرصة، هذه القرية قد زالت الآن وصارت جزءا من مدينة دمشق في الجهة الشمالية، وهي محطة للنقل اليوم فما زال اسمها موجودا. محمد بن حسن الشيباني المتوفى في الرج سنة 89 أي بعد وفاة مالك بنحو 10 سنوات. هذا الرجل تفرد عن مالك برواية حديث الأعمال بالنيات، ولم يروه غيره عنه. ومحمد بن الحسن الشيباني موطأ مطبوع ذكر فيه هذا الحديث، فقال فيه: أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما قلت تفرد بروايته عن مالك محمد بن الحسن الشيباني في موطئه، وقد نفى بعض أهل العلم أن يكون هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني، ومنهم العلمي، أنكروا أن يكون هذا الحديث في شيء من نسخ الموطأ. وقد نبه على أنه رواه مالك السيوطي رحمه الله في شرحه الموجز المختصر النافع الذي سماه تنوير الحوالي، فنبه إلى أن هذا قد رواه مالك في الموطأ. وفي هذا التفرد من محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عبرة، فإن الذي تفرد بهذا الحديث وإن تتلمذ على مالك فإنه معروف بأنه من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. انفرد برواية هذا الحديث مع أن هناك من لازم مالكا أكثر مما لازمه محمد بن الحسن الشيباني، فلم يروي عن مالك هذا الحديث من كان من المدنيين الملازمين له، مثلا يحيى بن عبد الله بن بكير سمع عن مالك الموطأ 17 مرة ولم يروه، 17 مرة ولم يرويه. ويحيى بن يحيى الليثي هو من آخر من أخذ الموطأ عن مالك إلا بعض الأبواب أخذها بواسطة، وكذلك لم يروي هذا الحديث. وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب المدونة التي أخذها عنه سحنون، هذا لازم مالكا 20 عاما ولم يروي هذا الحديث ولم يأخذه عنه. وعبد الرحمن بن القاسم هو أول من أدخل الموطأ إلى مصر، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه من العبرة أيضا أن العالم قد ينفي الشيء ومع ذلك يكون إنما قد نفى بحسب علمه، فلا يمنع ذلك أن يثبت ما أو أن يأتي إثبات ما نفاه العالم، كما علمتم من نفي الحافظ رحمه الله وغيره أن يكون في الموطأ هذا الحديث. وهذا الحديث حديث الذي سمعتموه يعني هو مما رواه الأئمة في الصحاح وفي السنن، ومن الذين رووه صاحب الصحيح البخاري ومسلم روياه من طريق مالك رحمه الله تعالى، وهو في صحيح البخاري في كتاب الإيمان من طريق القعنبي عن مالك. القعنبي هو أحد الذين رووا الموطأ عن مالك، وكذلك هو في صحيح مسلم. لكن يظهر الله أعلم أن محمد بن الحسن لم يستفح موطأه بهذا الحديث، بل ذكره في خلال ما رواه عن مالك من الأحاديث داخل الموطأ. وأنتم تعلمون بأن البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح صحيحه بهذا الحديث، افتتح صحيحه بهذا الحديث، فكأنه رحمه الله جعله بمثابة الخطبة له، لأن يعني البخاري عليه رحمة الله افتتح كتابه بكتاب الوحي، صحيحه بكتاب الوحي، ولكنه قدم عليه يعني قدم على ذكر أحاديث الوحي حديث هذا الحديث، فكأنه جعله بمثابة الخطبة له، لأن ما رد الأعمال كلها إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإلى المقصود منها. وقد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الحديث بعد الهجرة، وكذلك جاء ما يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب به، خطب به، قد جاء التصريح بذلك يعني في باب من أبواب صحيح البخاري الذي فيه يعني في باب لأن عمر بن الخطاب خطب، يعني هذه العبارة وردت في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وقد عظم علماء الإسلام من شأن هذا الحديث،
يعني نوهوا به وعرفوا له منزلته في الشريعة لكونه من أجمع الأحاديث وأغناها وأكثرها فائدة. فقال جمع من العلماء منهم الشافعي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي عن هذا الحديث إنه ثلث الإسلام، وقيل غير ذلك. وقد وجه البيهقي رحمه الله قول من قال بأنه ثلث لأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجواره، والنية أحد هذه الأقسام وهي أرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة. النية قد تكون عبادة مستقلة بخلاف الأعمال، فإنما تعتبر بالنيات. ومن ثم ورد في بعض الأحاديث الضعيفة نية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف، فقد ذكر له بعض الناس معنى جميل، يعني جميل الجمال اللغوي، وقد يشاركه غيره من غير اللغوي، وهو أن الإنسان المؤمن ينوي من الأعمال الصالحات الكثير، ينوي الخير كثيرا، ولكن عمله قد لا يدرك كل ما نواه فيؤجر إن شاء الله. وورد في مقابل ذلك وعمل المنافق خير من نيته. الخيرية بعضهم وجهها لأن معناها أنه ينوي كثيرا من الشر ولكنه لا يعمل منه، لا يمكن أن ينفذ وأن يدرك بأعماله كل ما نواه من الشر، فكان عمله هذا القليل قياسا إلى ما ينويه من الشر خيرا. نعم. وأما ما ذكر عن أحمد من جعله هذا الحديث ثلث العلم فمراده، يعني جاء في كلامه ما يدل على أنه يقصد به أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الشرع ومدار الأحكام، هو أولها هو هذا إنما الأعمال بالنية، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الحديث الأول فيه ربط الأعمال بالنية، والحديث الثاني فيه ربط الأعمال بالسنة، والحديث الثالث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. فجعل أحمد رحمه الله يعني هذا الحديث ثلث الشرع، يعني معناه أنه أحد الأحاديث الثلاثة التي يرجع إليها الشرع. وهذا الحديث مما تفرد به عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص، فلم يصح وورد في رواية ضعيفة، لكن لم يصح إلا من رواية علقمة بن وقاص عن عمر، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، يعني من طريق صحيح، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. إذن هذا التفرد بقيد الصحة وبقيد اللفظ، بقيد الصحة وبقيد اللفظ، وإلا فإن هناك أحاديث في النية تخالف صحيحة بيد أنها يعني ليست بلفظ هذا الحديث. وهناك رواية ضعيفة إلى عمر بن الخطاب بهذا الحديث لكنها ليست لم تبلغ درجة الاعتبار ولا الصحة. وهذا يبين لأن علقمة بن وقاص لما قال بأني سمعت عمر بن الخطاب على المنبر مع أنه تفرد بهذا الحديث عنه ولم يرويه عنه غيره صحيحا، هذا يدل على أن الجمع الكثير أنه من المستبعد أن يكون عمر قد خطب في اثنين أو ثلاثة، لابد أنه قد خطب في جمع كبير. فهذا مما يدل على أن الرجل قد ينقل الشيء وغيره حاضرون معه ولا ينقلونه، فلا يعتبر ذلك مطعنا فيما نقله حيث كان ثقة، حيث كان ثقة قد اجتمع فيه الشروط التي ينبغي أن يحوزها الراوي. ثم إن هذا الحديث قد تواتر عن يحيى بن سعيد فرواه عنه عشرات الأنفس، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد، لكن لا ينبغي أن يقال عنه إنه متواتر، بل هو متواتر عن يحيى بن سعيد مشهور عنه، يعني نقل عنه عشرات الناس، نقله عنه عشرات الناس، كتب الله له يعني لهذا الحديث ليحيى بن سعيد أن ينقل عنه. وكل من يحيى بن سعيد ومحمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم يعني تابعيان، وكذلك علقمة بن وقاص فكل منهما تابعي، غير أنهما مختلفين في درجة التابعية. فيحيى بن سعيد من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساطهم، وعلقمة بن وقاص من كبارهم، من كبارهم باعتبار ما لقوا ما لقي كل منهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما سمعتم فإن في الحديث يعني الحديث في صيغة نقله وهذا فيه الإخبار وفيه الإنباء، فيه الإخبار المجموع أخبرنا، وفيه الإخبار المفرد أخبرني، وفيه السماع وهو مسلسل بالسماع مع ثلاثة من الرواة، لكن فيه الإخبار بصيغة الجمع وفيه الإخبار بصيغة الإفراد. والإخبار والإنباء أخبرنا أنبأنا حدثنا سواء عند مالك، لا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، لا فرق في هذه الألفاظ الثلاثة عنده، وكذلك عند غيره كالزهري وابن عيينة سفيان بن عيينة وأكثر علماء الحجاز وعليه جرى عمل المغاربة، وهو أصل اللغة، يعني أخبر وأنبأ وهذا هذا أصل اللغة، لكن العلماء اختلفوا، يعني غير هؤلاء يعني لهم اصطلاحات تفصيلية تختلف عما درج عليه مالك ومن ذكر معه. ولفظ السماع أقوى من غيره كما تعلمون، ألفاظ الرواية يعني السماع أقوى من غيره، السماع أقوى من لفظ أخبرنا الله أنبأنا، لاحتمال أخبرنا وأنبأنا أن يكون ذلك عرضا لا سماع. ومالك رحمه الله كان يرى العرض ويقدمه كما ذكر في حصة سابقة، كان يقدم العرض على السماع، وكان الذي يأتي عنده لأخذ العلم عنه في الموطأ مثلا كان يعرض ومالك يسمع، أو يعرض بعض الحاضرين أو الآخرون يستمعون. وهناك شيء ذكره عنه رواة الأخبار وهو أن جماعة وفدوا إليه لأخذ الموطأ فرغبوا وطلبوا أن يسمعوه منه، فتأبى عليهم فرفعوا أمره إلى قاضي المدينة وقالوا له وأخبروه بأن عادتهم لرب بأنهم يسمعون. فلما قاض القاضي بأن يسمعهم أسمع، وأذعن مالك بحكم قاضي ولو كنت موضعهم لما طلبت ذلك من القاضي. فقاض القاضي بأن يسمعهم مالك الموطأ ولا يمشي على ما درج عليه واعتاده من العرض. نعم لكن في هذا الموطن يظهر لي عدم الجرأة خير منها في هذا المثال. عدم الجرأة خير منها. الجرأة إذا كان الحق يعني إذا كان الأمر محتاجا إلى جرأة، أما في هذا فلو ترشوه يعني وأخذوا عنه عرضا فلا بأس إن شاء الله. لكن العبرة لي لأن مالك عندما قضى القاضي الآن لأنهم يريدون أن يتوثقوا عند قومهم بأنهم سمعوهم من مالك ما كانوا يرون العرض يعني أو يرون هذا أقوى من هذا فشكوا، فقضى القاضي فألعن الناس. طيب ثم إن في ثم نأتي إلى المتن، وذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية. هذه الصيغة إنما الأعمال بالنية صيغة حصر، حصرت الأعمال في النية فلا أعمال بلا نية، فهي صيغة حصر. فالاعتبار بالأعمال بدنيا شرعا أو لأنها لا تصح من غير نية أو لأنها لا تكمل من غير نية فلا تكون كاملة، فلا تكون كاملة. فيمكن أن يقال بأن الذات الشرعية منفية عن العمل، منفية أصلا العمل غير موجود شرعا إن يكون إن لم تكن نية. ويمكن أن يقال بأن المنفية صحة العمل، ويمكن أن يقال كماله في بعض الأعمال، في بعض الأعمال كما سيأتي. لكن الأولى يعني نفي الذات الشرعية مثلا كما في الصلاة